الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعلينا أن نعلم أن الدين ليس قرآنا وفقط، ولكن قرآنا وسنة، والسنة وحي من الله عز وجل كما القرآن، وليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولكن ظهر في هذا الزمان بعض المأجورين الذين يريدون تنحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن فيها والطعن في رواتها. ولذلك كان علينا لزاما أن نعرف الناس بحملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظين عليها، ونعرف كيف جمعوا السنة وكانوا سببا في الحفاظ عليها. ونبدأ بالجبل الشامخ والطود الأشم، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. هو عبد الرحمن ابن صخر على أرجح الأقوال، واشتهر بأبي هريرة، والمشهور عنه أنه كني بأولاد هرة برية، قال: وجدتها فأخذتها في كمي فكنيت بذلك. وقد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه لم يلحق في كثرته، كما روى عن أبي بكر وعمر وأسامة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وحدث عنه عدد كبير من الصحابة والتابعين. روى عنه نحو من 800 رجل أو أكثر من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والتابعين وغيرهم. كان قدومه وإسلامه في أول سنة 7 من الهجرة عام خيبر، وكان أبو هريرة رضي الله عنه من فقراء المسلمين، فانضم إلى أهل الصفة في المسجد النبوي. قال أبو هريرة: لقد رأيتني أصرع بين القبر والمنبر من الجوع حتى يقول مجنون. حول أبو هريرة محنة الفقر التي عاناها إلى منحة رفعت قدره وخلدت ذكره، حيث استغل فراغه وعدم انشغاله بالتجارة وإدارة الأموال في ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ سنته وحفظها وتبليغها للمسلمين. فكان حفظ أبي هريرة الخارق من معجزات النبوة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ قلت: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. فنزع نمرة كانت على ظهري فبسطها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى النمل يدب عليها، فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه قال: اجمعها فصرها إليك. فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني. وقال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث أبي هريرة؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عملوا أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعي ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك من شيء. فكثرة رواية أبي هريرة رضي الله عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من باقي الصحابة كان لسببين. السبب الأول أنه لم يكن صاحب مال، وكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وكان باقي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بيوت وأموال يهتمون بها، فيشغلهم ذلك عن السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمع أبو هريرة رضي الله عنه ما لا يسمعون. فقد روى الترمذي أن رجلا جاء إلى طلحة بن عبيد الله فقال: يا أبا محمد، أرأيت هذا اليماني، يعني أبا هريرة رضي الله عنه، أهو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم؟ نسمع منه ما لا نسمع منكم، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فقال طلحة: أما أن يكون سامع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم نسمع عنه، وذلك أنه كان مسكينا لا شيء له، ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا نحن أهل بيوتات وغنى، وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفي النهار. لا أشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم نسمع، ولا تجد أحد فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وعن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم أنه قعد في مجلس فيه أبو هريرة وفيه مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 14 رجلا، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث، فلا يعرفه بعضهم، ثم يتراجعون فيه فيعرفه بعضهم، ثم يحدثهم بالحديث فلا يعرفه بعضهم ثم يعرفه، حتى فعل ذلك مرارا. قال: فعرفت يومئذ أنه أحفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يسمع ما لا يسمعون. والسبب الثاني أن أبا هريرة رضي الله عنه كان له حفظا خارقا بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، المتفق في البخاري ومسلم منها 326، وانفرد البخاري 93 حديثا، ومسلم 98 حديثا، وهذه الأعداد أعداد ضخمة جدا. وطبعا لأن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الناس رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تعرض لحملات كثيرة لإسقاطه، ولأنه بسقوطه يسقط أكثر من 5000 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: كان أبو هريرة غامض الحسب مغمور النسب، فاختلف الناس في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، مما يدل على جهالته، وهذا غريب جدا، فمتى كان الاختلاف في اسم إنسان يشينه أو يسقط عدالته؟ ويكفي أن نعرفه بكنيته، كما عرفنا أبا بكر وأبا عبيدة وأبا دجانة الأنصاري وأبا الدرداء الذين اشتهروا بكناهم وغابت أسماؤهم عن كثير من الناس. ولم نسمع في يوم من الأيام أن الحسب والنسب يقدم صاحبه في المفاضلة العلمية أو يؤخره. واشتهر أبو هريرة بكنيته من صغره، وعرفه الناس جميعا بذلك، فما يضيره أن يعرف بكنيته ويختلف في اسمه. والاختلاف في الاسم طبيعي، لا في أبي هريرة وحده بل في كل الناس، عرف بكنيته منذ نعومة أظفاره، فالاختلاف في اسم أبي هريرة وليس في شخصه. فهل إذا اختلفنا في كنية شخص نعتبره غير موجود؟ فأبو هريرة معروف ومشهور بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وله مكانته بينهم، فكيف يكون مجهولا؟ قد اختلف أهل العلم في اسم ونسب غير أبي هريرة على أكثر من ذلك، ولم يروا فيه عيبا أو مطعنا بسبب ذلك. وأيضا قال الطاعنون: روى البخاري عن أبي هريرة قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين نوعين من العلم، فأما أحدهما فبثثته، أي أذعته ونشرته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، كان بذلك عن القتل. وهذا دليل على أن أبا هريرة كتم علما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهره للناس. وقد رد العلماء على هذه الشبهة من وجوه كثيرة، فقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس 60 وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: هذا الوعاء الذي كان لا يتظاهر به هو الفتن، وما وقع بين الناس من الحروب والقتال، وما سيقع، التي لو أخبر بها قبل كونها لبادر كثير من الناس إلى تكذيبه وردوا ما أخبر به من الحق، كما قال: لو أخبرتكم أنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون فيما بينكم بالسيوف لما صدقتموني. ويجوز كتمان بعض العلم إذا ترتب عليه فتنة. وروى مسلم عن عبادة بن الصامت أنه قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي، أي قربت من الموت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. قال القاضي عياض: قوله: ما من حديث لكم فيه خير إلا وقد حدثتكم، فيه دليل على أنه كتم العلم ما خشي الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد، وذلك فيما ليس تحته عمل ولا فيه حد من حدود الشريعة. قال: ومثل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم كثير في ترك الحديث بما ليس تحته عمل ولا تدعو إليه ضرورة أو لا تحتمله عقول العامة أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه، ولا سيما ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم آخرين ولعنهم، والله أعلم. وروى البخاري عن علي بن أبي طالب قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فأبو هريرة رضي الله عنه لم يكتب أي علم عن الناس، وإنما لم يذكر ذلك لمصلحة راجحة عنده، وليس لأنه يريد أن يكتم العلم. ثم مع كل هذه الأحاديث التي ذكرها وهو من أكثر الصحابة رواية الحديث، ثم يأتي بعد ذلك ونقول أنه كتم العلم؟ عجيب والله، بل أعجب من العجب. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.